بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل عجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرج، وقرأنا الآثار التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله مع التعليق عليها، وبقي أن نعلق على الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب. أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة، أي لا يزال وله أجر الصلاة، لا يزال وله أجر الصلاة، أي في ثواب الصلاة. وإلا إذا قلت أنه مثل حاله وهو في الصلاة امتنع عليه الكلام عنه، ولذلك ذكر العلماء أن المراد هنا الأجر في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة، صلى ثم جلس في المسجد ينتظر الصلاة فكأنه في صلاة، أو دخل المسجد وجلس وهو ينتظر الصلاة فكأنه في صلاة. ما لم يحدث، معروف الإحداث، ما لم يحدث يعني الإحداث الذي يمكن في هذا الوقت معروف. مع ذلك قال له رجل أعجمي، الأعجمي المراد به الذي لا يكون فصيحا بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا، أما العجمي بدون الألف فهذا يقابل العرب. قال له هذا الرجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ سبق في حديث 139 أن في باب قل لا تقبل صلاة لغير طهور. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ هو نفس الحديث. قال فساء أو ضراط. يحتمل أن يكون هذا الذي ذكر هنا هو هذاك الذي ذكر هنا، يحتمل كما قال الحافظ وغيره. يقول الحافظ في مقدمة الفتح وليس بينهما، أي بين كونه حضرميا وكونه أعجميا، تناف، لأنه حضرمي النسب أعجمي اللسان. ما الحدث يا أبا هريرة؟ الألف واللام هنا للعهد. ما هو ذلك الحدث الذي يمكن أن يحدثه في المسجد؟ هل يتصور أنه يبول يتغوط؟ الذي يمكن أن يحدث هنا هذا الذي ذكره أبو هريرة هنا. قال الصوت، يعني الضرطة. كل هذا يدل على أن من ذهب إلى أن أبا هريرة فسر الحدث بهذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا كله كلام الله محل له. واضح؟ لأنه سئل عن شيء محدد ولم يسأل عن تعريف الحدث عموما حتى يكون تخصيصه لشيء منه قصرا له عليه. واضح؟ ذكرت لكم في الدرس الماضي أن بعض الأحناف ذكروا هذا وأنه يشكل وأنه ولا إشكال. بعده حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد، والوليد هو الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي صاحب المسند، توفي في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. من يذكرني؟
204.
أحسنت، 204. وهو من كبار تلاميذ الشعبة، هنا يروي عن طبقة الشعبة، هو مختص بالشعبات. يروي عن ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة الهلالي، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، عمه عبد الله بن زيد المازني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث سبق. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي وابن المدين قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، عن الزهري إلى آخر، عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. إذن هناك تفصيل أكثر مما هو هنا. فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذكرنا هناك أن هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن منذر أبيال الثوري عن محمد بن الحنفية، هذا محمد اشتهر بنسبته إلى والدته وهو محمد بن علي بن أبي طالب، وهو من أفاضل أبنائه وأبنائه كلهم فضلاء، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس من أصحابه، وأكثر أقوال علي بن أبي طالب وآثاره منقول عنه محمد بن حنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب. قال: قال علي: كنت رجلا مذاء كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا سبق وسيأتي. في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، لاحظوا كيف أن الإمام البخاري رحمه الله يستنبط من الحديث الواحد أحكاما. هناك تقريبا نفس اللفظ، وسيأتي أيضا في كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه. هنا ذكر العلة: فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، يعني كنت أنا استحييت أسأله. لماذا؟ لمكان ابنته، لأن ابنته في عقده، فاستحيى أن يسأله عن أمر يتعلق بالنساء. فأمرت المقداد ابن الأسود، ذكرنا في الحديث السابق أن المقداد هو الوحيد الذي ثبت أنه شارك، يعني هو الوحيد من الفرسان الذي ثبتت مشاركته في غزوة بدر، فسأله فقال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان إيجاب الوضوء من المذي، لأنه خارج من أحد المخرجين. يعني بعض الشراح استشكل هنا، وأن بل جزم كما جزم العين رحمه الله أنه لا مناسبة له بمذي، يعني واضح لأنه من أحد المخرجين. فيه الوضوء. ورواه الشعبة عن الأعمش، هذا الأثر ذكر الحافظ أنه وصله الطيالسي في مسنده عن شعبة. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حدثنا سعد بن حفص وهو أبو محمد الطلحي الكوفي قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي نسبة إلى القبيلة وليس إلى الفن، عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن أبي كثير وليس يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى وهو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت كم واسطة في هذا؟ يعني كم عدد
سبع مع الصحابي
مع الصحابي سبعة ما أدري هل هذا الحديث سبق أو لا، كأني أذكر أنه لا ليس هذا. المهم زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال له أرأيت إذا جامع فلم يبني ماذا يفعل؟ هل يغتسل أو يتوضأ؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا. من يقول سألته؟
زيد
والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. هذا الحديث سنعلق عليه بالتفصيل في آخر كتاب الوصل، لأن البخاري بوب هناك لهذه المسألة، وهذا مذهب بعض الصحابة وكذلك مذهب بعض التابعين وكذلك مذهب بعض أتباع التابعين، ثم ينعقد الإجماع على أنه منسوخ بحديث إذا جلس بين شعبها الأربع إلى آخره، منسوخ، يعني حصل الإجماع على هذا. وهذا الحديث بعض الشراح فسره بأنه عليه أن يتوضأ في ذلك الوقت أما وليس فيه نفي الوضوء، وهذا بعيد هذا فيه إخبار بما كان في أول الإسلام ثم نسخ. وبعض الصحابة الذين لم يكونوا يعلمون بالنسخ هذا مذهبهم ولكنه منسوخ. والإمام البخاري أيضا أشار إلى هذا، أشار إشارة هنا في آخر كتاب الوصل سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حدثنا إسحاق، هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا شربة عن الحكم هو ابن عتيبة عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار. هذا الرجل هو عتبان ابن مالك الأنصاري كما في روايته الإمام مسلم. أرسل إليه يريده في شيء وهو ما يدري أنه مشغول، فجاء ورأسه يقطر كان مع أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك، لعلنا أعجلناك، أي أعجلناك عن فراغ حاجتك من الجماع. فقال الصحابي رضي الله عنه: نعم، هكذا ينبغي، يعني إذا كان هناك شيء ولو فيه إحراج يذكره ويصرح به ولا يجامل، لا ومع ذلك يحلف والله، يعني لا والله، كيف ها، لا وربي، لا لا اذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرجلت، في بعض النسخ رجلت وفي بعض النسخ رجلت، كلها بمعنى حدث شيء كان سببا للاسترجال، أو قحط، في بعض النسخ أقحط، قحط أي فترت ولم تنزل، هو من القحط، من القحط، قحط المطر، لأنه لم ينزل. فعليك الوضوء، فعليك، لم يذكر الغسل مع أنه يجب عليه الغسل. هذا أيضا سيأتي تفصيله في آخر كتاب، في آخر باب من أبواب الغسل، وكما ذكرت المسألة فيها إجمال الأحاديث الواردة في ذلك، أنه إذا جامع، فسواء أنزل أو لم ينزل فعليه الغسل. تابعه وهب، هو وهب بن جرير، هو ابن جرير بن حازم، تابع من؟ تابع النضرة، هنا حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر، النضر روى عن من هنا؟ عن شعبة، فهو تابعه في روايته عن شعبة، قال حدثنا شعبة. ومتابعة وهب أخرجها ووصلها كما ذكر الحافظ ابن عباس السراج في مسنده عن زياد عن وهب. طبعا مثل هذا التتبع أكثر الشراح عالة فيه على الحافظ وشيخه ابن الملقي. قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة، لم يقولوا الوضوء، هنا إيش اللفظ؟ فعليك الوضوء. غندر هو محمد بن جعفر، غندر وغندر كلاهما صحيح، لقب بذلك بسبب التشغيب. وهو الأول في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، ليس هناك من يسبقه في شغل. يقول غندر ويحيى، ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان. يحيى إذا كان في طبقة التلاميذ شعبة هو يحيى بن سعيد القطان، إذا كان في طبقة الشيوخ فهو الأنصاري. ولم يقل غندر ويحيى وكلاهما من الجبال عن شرب الوضوء، إذن فعليك الوضوء، هم لم يذكروا الوضوء. هل المراد أنهم اقتصروا على عليك فلم يذكروا الوضوء؟ هل هو هذا المراد؟ هذا الذي ذكره الكرماني وتابعه البرماوي والقسطلاني وغيره. والحافظ ابن حجر يرى أنهم لم يذكروا هذه الجملة كلها. يعني احنا فهمنا من كلام الكرماني وغيرهم أنه اقتصر بقوله فعليك، وهذا وارد. إذا كان المحذوف معروفا فيقتصر على مثل هذا، ولكن يبدو أن ما ذكره الحافظ هو الصحيح. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فأما يحيى فهو كما قال، يعني لم يذكر الوضوء، لأن هنا يحيى بن سعيد وغندر كلاهما لم يذكر الوضوء. يقول فأما يحيى فهو كما قال، فقد أخرجه في المسند، أخرجه الإمام أحمد في المسند عنه بلفظ فليس عليك غسل. إذن كلمة فعليك أيضا غير مفيدة، فليس عليك غسل. طيب، هذه الألفاظ يتأيد منها ما يراه الحافظ بن حجر، وليس ما ذهب إليه الكرماني ومن معه. وأما غندر فقد أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجة ولكنه ذكر الوضوء. هنا الإمام البخاري يقول لم يذكر الوضوء، هو ذكر الوضوء كما في رواية أحمد ومسلم وغيره، ولفظه فلا غسل عليك، عليك الوضوء، فلا غسل عليك، عليك الوضوء. واضح. يقول الحافظ، يقول يقول وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كالطيالسي وغيره. الطيالسي أيضا في الطبقة الأولى من تلاميذ شعبة، ويحيى بن سعيد القطان كلهم. طيب، ذكر الحافظ وكأن بعض مشايخ البخاري حدثه بهذا الحديث عن يحيى وغندر معا فساقه على لفظ يحيى، والله أعلم. هذا هو الاحتمال الذي ذكره الحافظ. وطبعا في مثل هذه الدقائق تريد أن تعرف رأي من بعد الحافظ من النادر تجد. رجعت إلى الشروح، قلت هل هناك توجيه آخر؟ من تنبه للإشكال منهم اكتفى بقول الحافظ. من تنبه للإشكال منه اكتفى بقولها، أما من لم يتنبه للإشكال أصلا وما ذكره الحافظ فعلا وجيه، لأنه لم يقل غندر ويحيى، ذكرهما معا، وهذا الذي يحتمل. هل علق بشيء؟ نعم. بالنسبة للشروح، أنا رجعت إليها تقريبا لأجد شيئا يؤكد ما ذكره الحافظ أو يخالف. يبدو أن ما ذكره الحافظ هو المتعين. الله أعلم. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. قال: حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من يوم عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
هذا الباب عقده لبيان جواز الاستعانة في الوضوء بالغير. ذكر بعض الفقهاء أن هذا مكروه، الاستعانة بالغير في الوضوء، ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه. والاستعانة بالغير في الوضوء لها أنواع، منها أن يعينه بأن يأتي له بالماء مثلا يطلب، هذا ليس فيه شيء عند الجميع، سواء طلب منه أو لم يطلب منه، بادره الذي خدمه بأن أحضر له الماء، هذا ليس فيه شيء، لا كراهة فيه. النوع الثاني: الإعانة بصب الماء، بأن يتوضأ إنسان وآخر يصب عليه الماء كما هو هنا. هذا إذا ذكر بعض العلماء من الأحناف وغيرهم أنه مكروه، والواضح من الأحاديث هنا أنه ليس مكروها. والإمام البخاري رحمه الله لم يذكر الحكم باب الرجل يوضئ صاحبه، لم يذكر الحكم، وهذا منهجه في كثير من الأبواب، ولكن اختياره واضح أن هذا ليس فيه شيء. يوضئ صاحبه، هل يصدق على ما ذكره هنا: فجعلت أصب عليه؟ هل وضأه، أعانه في الوضوء؟ والإمام البخاري لعله قاس التوضئة على هذا، لأن التوضئة أن تغسل، أن تأخذ يده وتغسله ثم هكذا، هذه هي التوضئة. فكان الإمام البخاري يقول: ما دام هذا يجوز فذلك أيضا يجوز إذا كانت هناك حاجة أو إذا كانت هناك مبادرة. بعضهم ذكر أنه خلاف الأولى، بعضهم طبعا إذا كانت هناك حاجة قولا واحدا لا كراهة فيه، إذا لم تكن بالنسبة للصب، إذا لم تكن هناك حاجة إذا كانت هناك مبادرة من أحد قد لا يكون في شيء، وإلا الله أعلم. النوع الثالث أن يباشر الإنسان أعضاء الوضوء عن الشخص يوضئه بأن يغسل له وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه. فهل هو كصب الماء؟ هذا الذي يظهر من صنيع الإمام البخاري أنه كصب الماء، إذا كانت هناك حاجة لا إشكال فيه ولا كراهة، أما إذا لم تكن هناك حاجة فلا شك أنه خلاف الأولى بالنسبة للتوضيع، والله أعلم. ذكر فيه حديثين، حديث أسامة بن زيد وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما وارضاهما أو رضي الله عنهم. حدثني محمد بن السلام قال أخبرني يزيد بن هارون عن يحيى، يزيد بن هارون في طبقة الشعبة وغيره، فمن يكون هذا؟
أنصاري. أنصاري
يحيى بن سعيد الأنصاري، عن موسى، موسى بن عقبة. يحيى بن موسى، يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة كلاهما تابعيان صغيران، ففي الرواية رواية الأقران عن الأقران، وكريب من أواسط التابعين وليس من كبارهم، الرواية فيها ثلاثة من التابعين. عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ومن مزدلفة أردف الفضل ابن عباس. والحديث هذا سبق بتفصيل أكثر، سبق في باب، في باب إسباغ الوضوء، وهناك يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن مسلمة عن مالك الموسى بن عقبة، وهنا السند هنا نازل، محمد بن سلام، يزيد بن هارون، يحيى. الوصائد كم صارت؟ ثلاثة، وهناك محمد بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة ومالك واستطان، السند هنا نازل. ومع نزوله استفدنا يعني إضافة الطرق. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، ذكرنا هناك، علقنا على هذه القصة. قال أسامة بن زيد لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته، فجعلت أصب عليه، أصب يصب عليه إيش؟ الماء، ويتوضأ. هذا هو الشاهد هنا، لأنه هو صب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فقلت يا رسول الله أتصلي؟ نحن ما وصلنا إلى مزدلفة، تصلي هنا؟ فقال المصلى أمامك، يعني في مزدلفة. الشاهد هنا هو هذا الذي ذكره، فجعلت أصب عليه ويتوضأ. ثم ذكر، غريب جدا أن مع وجود هذه الأحاديث بعض الفقهاء يستمرون على أن هذا مكروه، سبحان الله. حدثنا عمرو بن علي، الحديث الذي بعده، عمرو بن علي هو الفلاس أحد الحفاظ الكبار، قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى بن سعيد والأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن والده المغيرة بن شعبة. في هذا الإسناد أربعة من التابعين. السند الماضي كم تابعي كان؟ هنا أربعة. والغريب أن اثنين من طبقة صغار التابعين واثنين من طبقة أواسط التابعين. يقول الحافظ هذا من النوادر. يحيى بن سعيد الأنصاري كما ذكرنا من صغار التابعين، وسعد بن إبراهيم أيضا من صغار التابعين، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حفيد عبد الرحمن بن عوف، كلاهما من صغار التابعين، ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة كلاهما تابعيان وسطان أي من أواسط التابعين. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر لم يذكره، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، هذا هو الشاهد، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. المهم هنا أن هذا ليس مكروها وليس فيه شيء، وهذا إن كان من باب الأدب فهو الرجل يؤجر عليه، أما المتوضئ إذا قبل هذه الاستعانة هذه الإعانة فليس عليه شيء وليس هناك أي كراهة ولو ذكره بعض الفقهاء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.